الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدينا في كتاب الجنائز في الحديث السابق، وذكرنا أن الجنائز أصلها من جنزة، وجنزة بمعنى ستر وغطى، فالجنائز معناها دفن الأموات، يعني ستر الميت ودفن الميت. إذا توفي الإنسان يبدأ أول شيء الغسل، تغسيل الميت، بعد ذلك التكفين، بعد ذلك الحمل والدفن، أو قبلها الصلاة عليه ثم الحمل والدفن. تكفينه فرض كفاية، وقدمناه في المرة السابقة، والواجب ستر جميعه، والواجب ستر جميعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، هذا في المحرم الذي وقصته ناقته. والواجب ستر جميعه، قال لقول أم عطية: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك. والحقو الإزار، يعني إزار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسوى رأس أو المحرم ووجه المحرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه، وذكرنا هذا كله أظن في المرة السابقة، بثوب لا يصف البشرة، ويجب أن يكون من ملبوس مثله. هنا ستر الإنسان وهو في حياته، يجب أن يستر الإنسان نفسه، إذا توفي وجب على الناس أن يستروه. فالكفن إذا ترك مالا يبقى من ماله، يكفن في ثياب من ماله. إذا لم يكن له مال يبقى أقرباؤه من يقوم بأمره يلزمهم أن يستروه. هنا بيقول: سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، إنه لا يجب ذلك، بل إنه رأس المحرم يعني زي الحي. فالحي يكره له إنه يغطي وجهه، وإنه يحرم عليه أن يغطي رأسه، هذا في حياته وهو محرم. فإذا توفي يبقى لا يغطى رأسه ولا وجهه على ما كان في الدنيا. كان في الدنيا ستر وجه المحرم يكره، خوفا إنه يجي على رأسه شيء من ثيابه. فإذا توفي هذا من باب أولى، لأنه بدرجوه في كفنه، فإذا الكفن جاء على الرأس حيلف على الوجه، فكأنه احتياطا لأمر الوجه، فقال رأس المحرمة كلها على بعضها تبدو. وجه المحرمة لها كانت كذلك في الحياة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه. في حديث ابن عباس يقول: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، أوقصته لقت عنقه يعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبقى على ذلك هنا رأس الإنسان المحرم لا تغطى، كذلك وجه المحرمة. طيب وجه المحرمة كانت في الحياة، إذا مر بها الرجال ستروها، أو هي في الوفاة من كل حياة مثلها يبقى تستر، بس تستر كان في نعش يغطى فوق النعش، فإذا نزلت في قبرها أنزلها محارمها بحيث أنه كشف وجهها وهي في قبرها. يبقى هنا يحتاط قدر المستطاع في ذلك. الستر حيكون بثوب لا يصف البشر، الكفن يعني ما يبقاش ثيابا رقيقة جدا بحيث ان تصف البشرة. البشرة هو جلد ظاهري، البشرة جلد الانسان، فالثوب اللي يصفه مثلا ثوب ابيض رقيق جدا يحط عليه يوم يظهر ما تحته من لون جلد الانسان، لا، ولكن يكون شيئا سخينا كثيفا. وهذا الثوب الثخين، البعض يعبر عنه يقول يكون كثيفا، يكون سخينا، يكون سخيفا، هي نفس المعنى، انه ثوب ثخين يعني اللي يستر به الميت بحيث انه ما يبينش لون البشره تحته. بثوب لا يصف البشره ليستره، ويجب ان يكون من ملبوس مثله. يجب أن يكون يعني ما يحقروش الميت أن يكون له مال يقوم الورصة يبخله ويأخذ المال كله ما يعملوش حاجة أن يكفن فيه، ولكن ما كان يلبس مثله، يلبس ثياب غالية يبقى الكفن يكون شيئا من هذا، يلبس ثياب وضيعا والثياب وسطا يكون من هذا الشيء، يبقى هنا بثوب يجب أن يكون من ملبوس مثله، يبقى ما ينقلوش الحاجة القديمة اللي موجودة في البيت المهلهلة اللي لا تصلح مثله يحطها ما هو ميت وخلاص، لا يفعلون هذا، ولكن يجيب له الكفن اللي تعارف الناس على مثله، تعارف، بل لا يجوز الكفن في حرير مثلا، هيجيب له أعلى أنواع الصوف وكذا مش محتاج القبر لهذا شيء، ولكن على الأقل إنه ثوب يدل على احترام هذا الميت ما كان مثله يكفن في مثله. ما لم يوصي بدونه، طيب لو الميت هو اللي وصى لهم أنا وصيتي كفنوا في هذا الثوب، أنا محضر الثوب ده عايز أتكفن به، زي بعض يكون عنده بشكير اللي حد فيه اللي أحرم فيه حب أنه هو يتكفن فيه، يكون قديما هو الذي أوصى بهذا الشيء يبقى يكون من ضمن كفنه. يجب أن يكون من ملبوس مثله لأنه لا إجحاف به على الميت ولا على ورثته ما لم يوصي بدونه، لأن الحق له وقد تركه. وقد أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما، يعني هو في مرض وفاته رضي الله عنه كان عليه ثوبان، فوصاهم أنه في الثياب يغسلوها وكفنوني فيها، رواه البخاري. السنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. قال الترمذي العمل عليه عند أكثر أهل العلم. إذا هنا هذه السنة إن كان ثوب واحد يكفي، ثوب الواحد يكفي طالما أنه ستر الميت، لكن السنة ذلك أن يكون الرجل يكفن في ثلاث أثواب، وده اللي كفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بسحوره، تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من جانبه الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. يبقى التكفين جاء في حديث عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيت سحولية، أو يقول سحولية أو سحولية، قرية في اليمن اسمها سحول أو سحول كان تيجي منها هذه الأثواب، فكفن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأسواب. ليس فيها قميص ولا عمام، يعني لاحظ في تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم غسلوا عليه قميص، أفطان اللبس صلى الله عليه وسلم غسلوا عليه قميص، لكن بعد ذلك سترة ونزع هذا القميص ووضعت هذه الأكفان البيض السحورية اليمانية. ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجة، أدرج فيها إدراج، وصورة الإدراج هو يذكرها هنا أن بتحط الثلاث أسواب تحت الميت، أنه يتقلب الميت ويحط الثلاث أسواب ويرجع تاني يحطه عليه، ثلاث أسواب فوق بعض، تجي الثوب الأولاني العلوي يدرج فيه الميت، يضرب معناه يلف عليه، يبقى الثوب موضوع بهذه الصورة، الميت محطوط، يقوم الطرف الشمال مقفول، الطرف اليمين عليه، الثوب اللي تحته الطرف الشمال فوق اليمين عليه، الثوب اللي تحته الشمال اليمين كده أدرج فيه. بعد ذلك بيربط بحبل أو بخيط أو حاجة بحيث أنه إذا هم بيشيلوا الميت ما يتعرش، فإذا نزل في القبر فكوا عنه هذه الأربطة اللي عليه. الأنثى في خمسة أثواب من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين، يبقى الأنثى أكثر من الرجل، الرجل ثلاث أثواب لكن المرأة بيكون أكثر من ذلك. لاحظ أنه الرجل مش هيلبس قميص، قميص أفطان يعني، المرأة يلبسوه أفطان أو جلبية أو شيء بحيث أن هي تستر المرأة إذا تحركت وشيء تبقى لما جسمها فيها. فهنا قال في خمسة أثواب من قطن، إزار إبال أو إضع الشيء الأسفل يستر من المرأة من وسطها لغاية رجليها، وبعدين خمار يغطى به رأسها وشعرها، وبعدين توضع في قميص، قميص جلبية أو شيء، وبعدين لفافتين، لفافتين يعني ثوبين مفروضين زي بتوع الرجل اللي هم تدرج فيها ويربط عليه. قال لحديث ليلى بنت قائف الثقفية، الثقفية في قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا. الحديث يعني البعض حسنه وضعفه الشيخ الألباني، يعني فيه رجل فيه جهل، لكن قصة مشهورة أنه لما توفيت كفنوها، وكان أم عطية الأنصارية من ضمنها. هذه المرأة ليلى بنت قائف تقول أنا أيضا كنت في من غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم رضي الله عنها. أعطاهم الحقاء ثم أدر الحقاء، الحق والحقاء أصله أو الحق شيء الذي يعقد على الوسط، على زي الحزام، ولكن مقصود به هنا الإزار، الإزار لأنه يعقد في النهاية على وسط الإنسان. يبقى هنا يحتاط للمرأة بأسواب أزيد من الرجل، فالثوب التحتاني مربوط على وسطها، الثوب الفؤاني يخمر به رأسها، وبعدين تدخل قميص تلبسه فوق هذا كله، وبعد كده ثوبان من الخارج زي الملاية على المرأة. والصبي يكفن في ثوب واحد، الصبي يعني دون سن التمييز يكفن في ثوب واحد لأنه دون الرجل. طيب خلوله ثلاث أسواب، لا شيء، يباح ذلك، ثلاث أسواب زي الرجل. ما لم يرثه غير مكلف، ما لم يرثه يعني عايز يقول لو أن صغير توفي وله أخ وأم، والفلوس اللي معاهم يدوبك على الأد فلوس هذا الصبي، ما تجيبش الكفن بتاعه، يبقى في ثوب واحد للأمة هتتنازل، لكن في أخ تاني صغير. هذا افتراض، هذا الشيء يعني نهدر أن يكون هذا، لكن على كل تتعلم منها، أنت تتعلم أن حق اليتيم في مال اليتيم أوعى تقرب مال اليتيم. يبقى هنا مال هذا اليتيم يحفظ له، حتى وإن كان مالا قليلا هيبقى يتجيب به ثوب زيادة لهذا الذي يكفن. يقولك لا، يكفن في ثوب واحد فقط وتشال التمن الثاني لهذا اليتيم. يبقى يقوم يمنعك ثوب، يعني هيعمل كام الثوب ده، القماشه اللي هيتعمل كام، 10 جنيه مثلا ولا 20 جنيه بتاعه اليتيم، ما حدش ياخدها، ما حدش يمد ايده عليه. امال بقى تيجي الهف ومال اليتيم، يبقى وارث من ابوه 1000 و10000 و20000 وهتشغلها لك وتروح على صاحبها، هيروحوا فين من ربنا هؤلاء؟ خدوا بالكم، لان اللي بيعمل هذه الاشياء ناس كتير منهم بيغروا ناس بدينهم، يغر الناس بدأنه كده وبصلاته وبالسبحة الطويلة، ويضحك على الناس ويأكل الأموال ويهرب من الناس يضحك عليه. احذر أن تكون واحدا من هؤلاء، احذر. مال اليتيم مال خطير، مال حرام، لا يحل لأحد أن يمد يده عليه، لا تشغله ولا تملكش دعوة به، سيب مال اليتيم يحافظوله عليه، يحطوله في بنك الحزبي، يحطوله زي ما يحطوه، مدش إيدك على مال اليتيم والآخر تقول المال خسر ودخل معي على الربح والخسارة زي ما كتير يعمل وهو أصلا مشغلش المال الذي أخذ. والصغيرة في قميص ولفافتين، يعني إذا كان الصبي الصغير في لفافة واحدة لكن البنت يحتاط لمثلها، يبقى في ثلاثة، في قميص يعني جلبية تلبسها، ولفافتين يعني تحط فوقها لفافتين. بلا خمار مش محتاجة، يعني الكبيرة هي بتحتاج. ويكره التكفين، نلاحظ أنه بلا خمار مش معناه هيسيبوها وشها مكشوف ولا شعرها مكشوف، لا، الثوبين الآخرين هيبقوا مقفولين عليه. يكره التكفين بشعر وصوف، يعني بثياب مصنوعة من الصوف أو منسوجة من الصوف أو من الشعر اللي بيطلع منها الخيام، قال لأنه خلاف فعل السلف. ومزعفر ومعصفر ولو لامرأة لعدم وروده عن السلف، يعني جاء الإمام أحمد قال لا يعجبني أن تكفن المرأة، يعني في شيء من الحرير، لو كفنوها ليحرم قالوا لا، فتلبسه في الدنيا ما فيش مانع لها، يقول لكنه يكره ذلك، لم يكن فعل السلف ذلك أنه يتكفن المرأة في حرير. لكن لا يأسن من فعل هذا الشيء. كذلك يكره تكفين المرأة بالمعصفر ونحوه، قال الأوزاعي: لا يكفن الميت في الثياب المصبغة، الثياب المصبوغة يعني ملونة، إن هذا ميت، وإن الاحترام الموت نفسه إنه ما هو جزينة مش تزويء هنزوق الميت، ولكنه أمر تذكر الآخرة يبقى فيه شيء من الزهد. قال النووي: يستحب أن يكون الكفن أبيض، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض عليه الصلاة والسلام. قال: ويستحب تحسين الكفن، يستحب تحسين الكفن، يعني الكفن يكون حسن، حسن المقصود زي ما يقول الإمام النووي البياض والنظافة، المقصود بأن الكفن حسن أنه أبيض وأنه يكون نظيفا. وقال: وأن يكون كثيفة، لا كونه سمينة، مش المقصود يكون سمين نروح ندور ايه اغلى حاجة من الثياب عشان نجيبها للميت، لا، ولكن المقصود منها انه يكون حسنا يكفن مثله في مثل هذا الشيء، يبقى نظيفا، يكون كثيفا، يكون ابيض، هذا اللي فيه. جاء عن ابي بكر او عن علي رضي الله عنه قال: يوصي يعني لا تغالي في كفن، لا تغالي يعني ما تكفنش في أشياء غالية، كان يوصي بذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك يكره أن يكون الثوب منقوشا، أن يكون الثوب منقوشا، ولأنه لا يليق بهذا الحال، مزخرف منقوش ما يليقش بهذا الحال. يحرم بجلد، يحرم بجلد الثوب أهو هيكون في قبر الإنسان يحتاج يستتر به، الجلد أنفع للأحياء، الميت هيعمل إيه بالجلد يعني مش هيعمل مش هيحافظ الله يحنط فيه، فهذا أنفع للأحياء الجلد، فلذلك قال إنه ممنوع. طب ممنوع ليه؟ قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الجلود عن الشهداء، كان هذا إسناده ضعيفا، إنما لم يكن هذا من عدد السلف أن يكفنوا إنسانا في جلد، يبقى هنا يترك إنه ينزل الصديد وما فيه ميت على الأرض تمصه الأرض تشربه، الجلد يمنع من ذلك. وحرير ومذهب، وحرير ومذهب، يكفن إنسان في حرير حرام، لا هذا في الرجل، في الرجل. المرأة يقال هذا مكروه لكن لا يحرم لأنه كان من ثيابها في الدنيا. ومذهب لتحريمه على الذكر يلبس ذهبا في الحياة، فلا يجوز أنه يجعلون له في ثيابه من الذهب أو شيء، لتحريمه على الذكور في الحياة. ويكره تكفين المرأة بالحرير. طيب، هنا جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهرها أنه الأموات يلبسون الثياب يعني يتزاورون فيها أو يبعثون فيها، وفي بعضها إن هم يبعثون عراي عراي. مثلا في حديث رواه أبو داود حديث أبي سعيد الخدري لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، لأبو سعيد رضي الله عنه لما كان في سياق الموت طلب منهم إنه يلبسوا ثيابا جديدة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، يبعث في ثيابه التي يموت فيها. لاحظ تفسير أبي سعيد لهذا أنه اعتقاده أو ما فهمه، هذا فهمه النبي صلى الله عليه وسلم، الثوب اللي حيموت فيه فعمل إيه؟ اشترى ثيابا جديدة حيث لبسها وهو في الموت، وهو بموت مات فيها، ففهم الحديث على ظاهره ذلك. هذا محتمل، هذا محتمل أن يكون المعنى الثوب اللي بيموت فيه الإنسان يبعث فيه يوم القيامة. هذا رواه أبو داود صححه الشيخ الألباني. ده حديث ثاني عند الخطيب البغدادي في التاريخ من حديث أنس: إذا ولي، هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم، إنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. برضو هذا الحديث صححه الشيخ الألباني الغيري، وإن كان إسناده الإسناد اللي هو ذكر الخطيب في واحد هالك، في واحد هالك، فيعني صححه بكذا طريق كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. ما بنذكر ليه؟ إنه على فرض التعارض، وهذا حديث صحيح لغيره مثلا أو حسن لغيره، وتعارض مع حديث ثاني أصح منه ما عرفناش نجمع بين هذا وهذا، يبقى نرد هذا الحديث، يرد يبقى ننظر للصحيح والأصح، الأصح يعمل به واللي صحيح لغيره لا داعي طالما إنه معارض لحديث غيره. فهذا الحديث اللي صححه الشيخ رحمة الله عليه: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم، يعني يوم القيامة يبعثون في الأكفان اللي كفنوا بها، ويتزاورون يعني وهم في القبور لعله، أو هم يوم القيامة الله أعلم في أكفانهم في أكفانهم. طيب، في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. هذا أصح، هذا أصح حديث الأول في سنة أبي داود، ويعني قابل للتأويل، والذي قاله أبو سعيد الخضري لعله من فهمه هو أنه قال إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، فهو تأول بأنه اشترى ثياب جديدة بحيث يموت فيها، فتأويله أنه الثياب التي يموت فيها هذه يبعث فيها يوم القيامة، ما جابش ست الكفن هنا الآن، ما جابش، لكن الثوب الذي يموت فيه. هذا فهم أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنه ظاهر الحديث ذلك. الحديث الآخر تكلم عن الكفن ككفن بقى: فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم. يبقى ما فهمه أبو سعيد مخالف لهذا الحديث الثاني. أبو سعيد على إن الثوب الذي يموت فيه، لعل الثوب الذي مات فيه أوصى إنه يكفن فيه، يمكن يمكن، لكن هو فهمه على ذلك إنه الثوب اللي حموت فيه هو ده اللي حنبعث فيه يوم القيامة رضي الله عنه. إنما في حديث ابن عباس وهذا في الصحيحين وهو أصح من الأحاديث السابقة: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. إذا ذكر الحشر يوم القيامة واحتد بالآية وذكر الآية: كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. قال: وإنه سيداء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا ربي أصحاب، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال: فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. الغرض من حديث ابن عباس أنه ذكر البعث يوم القيامة، أنهم يبعثون حفاة عراة ما فيش ثياب. حديث أبي سعيد واضح أن يبعثون في ثيابهم التي يموتون فيها. في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم. طيب، هنا الأحاديث يا إما أن احنا نرجح بينها يا إما نجمع. هنا العلماء يقول الجمع أولى، طالما إن نقدر نجمع بين الأحاديث الجمع أولى. نشوف اللي جمعه. يقول الحافظ ابن حجر: قال البيهقي: يجمع بين هذه الأحاديث بأن بعضهم يحشر عاريا وبعضهم كاسيا. يعني يقول إنه طالما في أحاديث ذكرت إنه عاري والبعض إنه كاسي، بقى البعض والبعض. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر في الكلام، لأنه جاء عن عائشة أنها تعجبت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس ينظر بعضنا إلى بعض، يعني نحن يوم القيامة حفاة. فأخبرها أن الأمر أشد من ذلك، يعني أشد وأعظم أن ينظر. قريبة هنا إنه ما قالش لا بعضهم مستور بعضهم غير مستور، ما قالش هذا الشيء. فهذا الجمع فيه نظر. قال: أو يحشرون كلهم عراة ثم يكسى الأنبياء، فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لعل هذا المعنى، بس واضح أنه إذا حشروا عراة ويكسى الأنبياء الذي سيكسوهم هو الله سبحانه، يبقى بحلل من عنده سبحانه مش بالأكفان بتاعة الدنيا. يبقى هنا يكسوهم تشريفا له، أعطى هذا حلته وهذا حلته، يبقى من عنده مش بالأكفان بتاعة الدنيا. قال: أو يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيها ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر فيحشرون عراة ثم يكون أول من يكسى إبراهيم. لعله هذه معنى آخر من المعاني، يقول إن يخرجون من القبور في الثياب التي كانوا فيها في قبورهم في الأكفان يعني. بعد ذلك تلقى عنهم هذه الثياب ويكونون محشورين مع الحشر مجتمعين يعني في مكان وهم عرق، لعل هذا معنى. قال وحمل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهداء، على الشهداء يعني عايز يقول في حديث أبي سعيد الخدري أنه أمر أن يكفنوا في ثيابهم، لا تنزع عنهم ثيابهم، يدفنون في ثيابهم التي ماتوا فيها. قال بهذا محمول على الشهداء فقط، أنهم يعصون في الثياب التي قتلوا فيها، لكن غيرهم يكونون حفاة عراة أورلة، لعل برضو من المعاني. لكن كل جمع من هذا لا يخلو من نظر، كل جمع يعني فيه يمكن الاعتراض عليه بشيء. قال وممن حمل هذا الحديث على عمومه معاذ بن جبل، يبقى أبو سعيد الخدري حمله على العموم يبعثون في الثياب بل ونفذه هو كذلك. معاذ بن جبل لما توفيت أمه رضي الله عنه فأمر بها فكفنت في ثياب جدد، ثياب جديد، وقال أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون فيه، إذا حملوا على المعنى الحقيقة أنه يحشرون يوم القيامة، هذا يؤيد أحد الجموع اللي فيها يحشرون في الثياب التي كفنوا فيها، ثم بعد ذلك يصلون في المحشر عراة، ثم يكسر الله عز وجل من يشاء. بعض أهل العلم حملوا هذه الثياب قالوا يحشرون في ثيابهم التي ماتوا فيها، حملوها على العمل، حملوا هذا نوع من أنواع التأويل وله وجه، له وجه. قالوا إنه مات على عمل فيحشر على هذا العمل، مات على عمل صالح فيحشر عليه، مات على عمل سيء يحشر على هذا الذي مات عليه. طيب جابوا هذا منين؟ قال وقع في القرآن مثل ذلك كقوله سبحانه ولباس التقوى ذلك خير، فعبر عن العمل الصالح بلباس التقوى، وعبر به وثيابك فطهر، حملوها على العمل وإن كان الكثيرين على أنه معناه الثياب الحقيقية طاهرة. قال ويؤيد ذلك في حديث لجابر وهو في صحيح مسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد يعني مي الذي مات على عمل صالح يبعث عليه، الذي مات على شيء طالح بعث عليه. جاء أيضا في حديث فضالة ابن عبيد من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة، وهذا صححه الشيخ الألباني بلفظ من مات على شيء بعثه الله عليه، يعني من مات على مرتبة فذكر الحد وذكر الغزو، الذي يغزو في سبيل الله ويموت على ذلك يبعث غازية، والذي مات حاجا يبعث ملبية فيبعثون على ذلك. رجح القرطبي الحمل على ظاهر الخبر، الحمل على ظاهر الخبر بقوله سبحانه ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وقول الله سبحانه كما بدأكم تعودون، يعني إن بدأكم جئت للدنيا عريان هترجع لله عز وجل عريان، جئتمونا فرادى جئت فردا وحدك ترجع كذلك يوم القيامة، كما بدأنا أول خلق نعيده، عقب قوله حفاة عراة، يعني كما القرطبي يعني احتج على أن البعث يوم القيامة يكون حفاة عراة بهذه الآية. يبقى البعض من العلماء جمع بين هذا وذاك بأنه في الموقف أول ما يخرجون يخرجون في الأكفان، وبعد ذلك تلقى عنهم هذه الأكفان ويكونون في الموقف عراة، لعل هذا أقرب ما يكون فيه من حمله على الأصل. أو المعنى الثاني أنهم ماتوا على عمل فيبعثون عليها، كان هذا أبعد شيئا فالأول أقوى منه. فصل والصلاة عليه فرض كفاية، الصلاة على المتوفى فرض كفاية، في فرض عين وفرض كفاية، فرض العين على جميع الناس زي صلاة الظهر والعصر فرض على كل مكلف، لكن هذه فرض كفائي معنى إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم، هذا ضعيف جدا زي الألباني، وقوله في الغال صلوا على صاحبكم برضو هذا ضعيف، ولكن ثبت في قصة اليهودي الذي مات قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، لما أسلم ومات الغلام اليهودي قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، كل الكلام ده عايز يقول إيه؟ عايز يجيب لفظة بس فيها الأمر إن صلوا عشان يقول ده فرض، ده المقصود يعني من كل هذا الذي يذكره، وإنه ما من إنسان توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصلى عليه إما النبي صلى الله عليه وسلم وإما أصحابه، هذا معلوم متواتر. فالغرض إنه الصلاة على المتوفى إجماع أهل العلم أنها واجبة صلى عليه، وأنها واجب كفائي وليس واجبا عيني. قال: وقول صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله، هذا ضعيف. والأمر للوجوب، والأمر يعني هو عايز يقول الصلاة عليه فرض كفاية، منين جاب هذا؟ عايز يجيب صيغة أمر يعني صلوا كذا. فبعض الروايات هذه صحيحة يحتج بها مع اتفاق أهل العلم على وجوب الصلاة على الميت. تسقط بمكلف ولو أنثى، تسقط الصلاة بمكلف ولو أنثى، صلى الله العفو والعافية. يعني قد يموت إنسان في مكان ما فيش حد فيه إلا امرأته مثلا فقط في هذا المكان، فهي اللي تقوم بأمر تكفين وتغسيل وتكفين ودفنه في المكان اللي فيه، فهم فيه يتجاب له رجال من اللي يصلوا عليه، هي اللي تصلي عليه. وكاد يكون ذلك في أبي ذر رضي الله عنه، مكان في الربزة وما فيش معه إلا زوجته فقط في هذا المكان، وهو يموت فامرأته خافت أنت تموت ولا طاقة لي بعمل شيء، ما أقدرش أن أعمل معك إيه. فهو طمأنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رجل من أصحابه يموت وحده أو يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وأنه يشهده جماعة من الناس، فهو كان مطمئن لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا جاله جماعة من الناس قاموا بأمره رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلو أن إنسانا كان في مكان لا يوجد إلا امرأة هي اللي تصلي عليه، خلاص إذا هي تصلي عليه ويبقى هذا الفرض قام بها، لكن الأصل أن الرجال هم الذين يصلون على المتوفى. لما تسقط الصلاة بمكلف ولو أنثى، إن واحد صلى عليه فتسقط بذلك، لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يشترط لها العدد. يعني شرط صحة هذه الصلاة هل شرطها الجماعة؟ قال: لو كان شرطا لها كانوا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه فرادة عليه الصلاة والسلام، فقالوا لو كانت اتفاق الصحابة على ذلك صلوا عليه فرادة صلوات الله وسلامه. ولكن هل يفعل بغيره ذلك؟ قالوا: لا لا، الإجماع أنه في غير النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه جماعات، صلى عليه جماعات، هذا إجماع الناس وحال الناس وفعل الناس ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: من هذا الذي سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دون الباقين؟ قالوا: لا، العدد عدد كبير، فكانوا يدخلون فرادى يصلون ويخرجون، يدخلون ويخرجون لغاية ما خلصوا الرجال يصلون عليه، ثم النساء، ثم الأطفال. شروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهم. ثمان شروط لها، شروطها ثمانية: النية زي أي عبادة يصلي لابد أن هو ينوي صلاة الجنازة، التكليف الذي يصلي يكون مكلفا يصلي عليه، واستقبال أكون مكلف يعني بالغ وعاقل، بالغ وعاقل. وإذا كان صلى معهم الصبيان لا مانع، لكن الأصل أن الذي يصلي يكون مكلفا. واستقبال القبلة زيها زي كل صلاة، وستر العورة أن يكون الذي يصلي ساتر عورته زي لأنها صلاة، واجتناب النجاسة زي حكم الصلوات اللي قدمنا قبل ذلك فيها، لأنها من الصلوات فأشبهها، يعني هذه كلها شروط في الصلاة، في صلاة الفريضة، في صلاة النافلة، في هذه صلاة من الصلوات. وحضور الميت إن كان بالبلد، يعني ضمن الشروط أن ما ينفعش أن أنا حصلي على ميت بيصلوا عليه في مسجد تاني وإحنا نقف نصلي عليه هنا، طب ما تروحوا المسجد تاني صلوا عليه، يبقى هنا الميت يصلى عليه طالما أنه حاضر في البلد يذهبون إليه فيصلوا. لكن إذا كان غائبا في بلد أخرى يتعذر الذهاب إليه، يبقى هنا يجوز في أمر صلاة الغائب على خلاف العلماء كما سيأتي. وإسلام المصلي والمصلى عليه. طيب هنا بيقول لك حضور الميت إن كان بالبلد فلا تصح على جنازة محمولة أو من وراء جدار، لا تصح على جنازة محمولة، يعني الميت ماشيين بيه في الشارع شايلين وماشيين واحد وقف راح نصلي عليه، لا ينفعش، يبقى لابد من الحضور، يبقى الميت موجود وتقف تصلي عليه. أو من وراء جدار، ان الميت موجود جوه اوضه والاوضه مقفوله وهو يصلي عليها خارجه، هل يحمل على ذلك اذا كان الميت موجود جوه عربيه الاسعاف مثلا والازاز بتاعها عازل منها؟ بعض اهل العلم قالوا ذلك، بعض اهل العلم منعوا، والذي نرى انه لا مانع من هذا الشيء، خاصه اذا كان الميت قد خرجت منه ريحه، اذا كان الميت بقاله كذا يوم وانه في رائحه منه، فيبقى رحمه باهل المسجد، ما يطلعوش الميت يحطوه في المسجد يتاذى الناس بريحته وقد يتكلمون عليه كلاما غير طيب، يبقى يتسف عربيه الاسعاف وازازها مقفول ويصلوا. اما وجوب فتحهم هم شايفين الجثه داخل، مش محتاجين ان هم ان الهواء بتاعهم ينتقل بعض مع بعض، مش محتاج لهذا شيء، انما محتاج لانه يرى الميت وعربيه الاسعاف لها ازاز بيشوف الجثه من داخل. طيب يبقى هنا من وراء جدار يبقى عازل بين الجنود بحيث انك ما انتش عارف انه في ميت ولا ما فيش ميت في المكان. واسلام المصلي الذي يصلي يكون مسلما، ما ينفعش واحد حيدام النصراني ولا يهودي يقف يصلي مع المسلمين، ما ينفعش. والمصلى عليه، ما ينفعش مسلم يقول حتى هصلي على فلان عشان كان صاحبي وكان نصراني هصلي عليه، ما ينفعش. هنا ربنا سبحانه قال لنا في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى هنا الذي توفي على اليهودية أو النصرانية توفي على الكفر، خلاص ربنا جزم بذلك، وإن الله لا يغفر أن يشرك به سبحانه، فلا يجوز لإنسان أن يعارض ربه سبحانه. ربنا يقول الله لا يغفر، يقول أنا هصلي عشان ربنا يغفر له، ما ينفعش. طيب يقول لنا وطهارتهما، المصلي لابد من طهارة لا صلاة إلا بوضوء، كذلك الميت يكون على طهارة. طيب لو تعذرت الطهارة ما فيش يبقى التيمم، يتيمم هذا وييممون أيضا الميت ولو بتراب العذر لما تقدم، ولا يصلى على كافر لقول الله سبحانه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هذا منافق، منافق كان يقول لا إله إلا الله ولكن كان يبطن الكفر، ومع ذلك ربنا قال لا تصلي على أحد من هؤلاء منافقين أبدا. إذا كان المنافق يقول لا إله إلا الله يمكن حد يقول ما هو كان بيقول لا إله إلا الله، وربنا قال لا تصلي على هذا المنافق، فكيف بالكافر؟ كيف من باب الأولى أنه لا يجوز أن يصلى على الكافر. أركان هذه الصلاة والسبعة، القيام في فرضها، القيام في فرضها زيها زي صلاة الفريضة، هذه فريضة وإن كانت كفائية لأنها صلاة وجب القيام فيها كالظهر، والتكبيرات الأربع، يعني هذه أركان فيها أن يكبر أربع تكبيرات فيها. طيب لو زاد على ذلك، هنا في خلاف العلماء هل إذا زاد على ذلك تبطل الصلاة ولا لا تبطل الصلاة؟ إلا قال تبطل الصلاة، قالوا لأن الإجماع على أن أربع تكبيرات فقط، وكان قبل ذلك خلاف ولكن أجمع الناس من عهد عمر رضي الله عنه بعده على هذا الشيء، إلا قالوا لا ده فيها بها خلاف، قالوا أن الصلاة صحيحة لو أنه كبر لكنه قد يكون مسيئا في هذا الشيء لمخالفته ما عليه عمل المسلم. يقول ابن قدامة سنة التكبير على الجنازة أربع ولا تسن زيادة عليها ولا يجوز النقص منها، يعني كبر ثلاث تكبيرات لا يرجع يجيب الرابعة، لكن كبر أكثر من أربعة خلاص الصلاة صحيحة، فيكبر الأولى التكبيرة ثم يستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الحمد، يعني يقرأ الفاتحة. طيب والاستفتاح؟ يقول لا يسن الاستفتاح، لا يسن الاستفتاح، الاستفتاح في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة، في الصلاة تستفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. طيب وجه هنا ما فيش ليه؟ هذا فيه خلاف، يعني عند الشافعية يقول يستفتح، يستفتح صلاة زيها زي غيرها، ويعني الأمر أمر بسيط. لكن هنا بيقول قال أبو داود سمعت أحمد يسأل عن الرجل يستفتح الصلاة على الجنازة سبحانك اللهم وبحمدك، قال ما سمعت، قال مثلا يعني ما سمعتش فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كان رويت عنه عليه الصلاة والسلام. قال ابن المنذر كان الثوري يستحب أن يستفتح في صلاة الجنازة أو يستفتح فيها، قال ولم نجده في كتب سائر أهل العلم، وقد روي عن أحمد مثل قول الثوري. يبقى كأنه هنا ابن المنذر بيقول ما حدش من أهل العلم تكلم في هذه المسألة وقال إنه يستفتح، والأصل إنه يتعوز ويقرأ على طول. طيب يتعوز لما يقرأ على طول؟ قال إذا قرأ القرآن إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الاستفتاح يكون في صلاة طويلة، هذه صلاة ليست طويلة إنها صلاة قصيرة، يبقى على ذلك يبقى على طول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقرأ. طب لو أنه استفتح لا شيء، لا شيء عليه في ذلك. يقول ابن قدامة لنا أن صلاة الجنازة شرع فيها التخفيف، قلنا يجوز تقول صلاة الجنازة بالفتح والجنازة بالكسر، ولهذا لا يقرأ فيها بعد الفاتحة بشيء، يعني عايز يقول للتخفيف، يعني فيها أن تقرأ الفاتحة ما فيش بعدها شيء، وإن كان جاء عن ابن عباس أنه مرة قرأ سورة بعدها لعله ليبين أن هذا جائز للجواز. يعني قال وليس فيها ركوع ولا سجود، والتعوذ سنة للقراءة مطلقا في الصلاة وغيرها، فلذلك فارق التعوذ الاستفتاح. التعوذ قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى التعوذ تتعوذ، لكن الاستفتاح الأولى الترك. يقول قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة، وبهذا قال الشافعي وإسحاق قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة، بهذا قال الشافعي وإسحاق. يبقى غيرهم بقى حيقول بغير ذلك، يبقى الأمر فيها خلاف معتبر، هذا الخلاف في خلاف العلماء، يبقى كأن الشافعي وإسحاق والإمام أحمد يقولون لابد من قراءة الفاتحة واجبة، وهذا مروي عن ابن عباس. طيب قال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة لا يقرأ فيها بشيء من القرآن، لا يقرأ فيها بشيء من القرآن، لأن ابن مسعود قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها قولا ولا قراءة، لم يوقت فيها قولا ولا قراءة، يعني ابن مسعود بيقول إن فيها شيء محدود يعني نحن ملزمين به، فهي كأنها الدعاء، فأخذ الأحناف بذلك أنهم يصلون على الميت ومن غير ما يقرأ فاتحة الكتاب، أو قد يقرأ فاتحة الكتاب، لكن يقول ليست واجبة، ليست واجبة. يقول ابن قدامة لنا أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنه من السنة، إنه من السنة يعني قراءة فاتحة الكتاب، يبقى هنا هذا أولى مع عموم ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يبقى على ذلك نقرأ فاتحة الكتاب ونعذر من لا يقرأ. يبقى هنا إذا كان إنسان كان مذهبه حنفيا أو مالكيا وصلى على الجنازة ولم يقرأ، فنحن نعرف أنه لا يقرأ، لما نقرأ نحن، إذا هو كبر اقرأ أنت فاتحة الكتاب. يقول النووي التكبيرات الأربع أركان لا تصح هذه الصلاة إلا بهن، التكبيرات الأربع، قال وهذا مجمع عليه، يعني أجمع العلماء على الأربع التكبيرات. قال وقد كان بعض الصحابة وغيرهم أو كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير المشروع خمس أو أربع أم غير ذلك، قال ثم انقرض هذا الخلاف، ثم انقرض، يعني عايز يقول أن بعض الصحابة زي علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يكبر خمس تكبيرات، وكان يميز أهل بدر ويميز المهاجرين عن غيرهم، فيكبر على سائر الناس أربع تكبيرات ويميز أهل بدر فيكبر عليهم ست تكبيرات، وميز المهاجرين ويكبر عليهم خمس تكبيرات، لكن حتى وإن فعل رضي الله عنه خلاص انتهى أهل بدر وانتهى المهاجرون، يبقى هنا هو نفسه مع غيره، فإن غيرهم يصلى يكبر عليه أربع تكبيرات. طيب لو فرضنا أن الإمام زاد على ذلك فيذكر أنه أساء بهذا، أنه خالف العلماء، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، أنه علي رضي الله عنه كبر على المهاجرين وكبر على أهل بدر، يبقى هنا لهم ما يميزهم، لهم ما لكن الآن حين نكبر على إنسان خمسة تكبيرات نميزه بإيه؟ ايه التمييز اللي يكون بين انسان وانسان؟ فلو قالوا انه ده عشان حفظ القران نقول كان من الصحابه اللي غير اهل بدر وغير المهاجرين كان فيه من يحفظ القران، والتابعون كان فيه من يحفظ وكان على فخه وكان على الائمه الاربعه ولم يكبر على احد منهم فوق اربع تكبيرات، يبقى على ذلك الالتزام بالاربع تكبيرات اللي كان عليه الذين من قبلهم. وقراءة الفاتحة لعموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال لأنه من السنة أو من تمام السنة، هذا في البخاري. والصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه، يبقى يصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه، اللي يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والدعاء للميت، والدعاء يعني هذه الأركان اللي فيها، يبقى التكبيرة بعدها يقرأ فتح الكتاب، تكبيرة بعدها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تكبيرة وبعدها يدعو للميت، تكبيرة وبعدها على ما يختار هنا يسلم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يبقى تدعو للميت وتخلص في الدعاء للميت سواء تعرفه أو لا تعرفه. يعني تصلي على الإنسان كأنك مستني الصلاة دي عليك أنت بعد كده، يبقى هنا أنت بتصلي وهيتعمل فيك أنت إيه، اعمل اللي يبقى لك بعد ذلك، لعل إنسان يأتي يكون غريبا أنت مش عارف هذا الغريب ميت فين ولا ليه مين يدعو له، أنت قم بهذا الأمر وادعو لهذا الإنسان، لعلك أنت تموت غريبا فيأتي من يعاملك بهذه المعاملة فيدعو لك ويخلص لك. يبقى هنا ما تفرقش بين إنسان وإنسان، ادعو للإنسان وأخلص للجميع، أخلص في الدعاء للجميع. هنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول ثبت في الصحيح أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن جهرا، يعني جاء عن ابن عباس يعني ليعلم الناس أن يعرفوا أنه في قراءة الفاتحة، وكأنه بعضهم كان لا يرى قراءة الفاتحة فهو جهر حتى يعلمهم بذلك، وأخبر أنه يعلم بذلك وأنها من السنة. قال وذلك أن الناس في صلاة الجنازة على قولين، منهم من لا يرى فيها قراءة بحال، بعض أهل العلم يرى أن صلاة الجنازة فيش فيها قراءة لأنه دعاء، الصلاة هي دعاء للميت ما فيش فيها. قال ده كلام مين اللي نذكره؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، كلامه جميل هادي رزين عاقل، كلامه نحتاج إلى كلامه علشان أحيانا بيبقى فيه عندنا في الفقه شيء من التشدد الزايد عن اللزوم، اللي يكون إنسان يقول حاجة ما يقبلش كلام غيره، لا هنا هذب نفسك بسماع كلام هؤلاء العقلاء الحكماء رضي الله عنه. يقول قاله كثير من السلف، ابن تيمية يقول يعني بعض أهل العلم رأى ما فيش قراءة أصلا فتحت الكتاب ولا غيرها في الجنازة. مين قال؟ قال كثير من السلف قالوا بهذا، لقينا ابن مسعود قال هذا، وقال بمثل قوله الأوزاعي، وقال مثل قول مالك وأبو حنيفة. ومنهم من يرى فيها القراءة سنة كقول الشافعي وأحمد لحديث ابن عباس. ثم من هؤلاء من يقول القراءة واجبة، ومنهم من يقول بل هي سنة مستحبة وليست واجبة. سنة مستحبة يعني هنا بيقول البعض قال ما فيش قراءة خالص، والبعض قال لا في قراءة. طيب هذه القراءة ايه؟ قال اللي قالوا بالقراءة البعض يرى انها مستحبة والبعض يرى انها واجب. طب هو يرى ايه شيخ الاسلام؟ قال هذا اعدل الاقوال الثلاثة، هو اختار انها مستحبة، هو اختار انها مستحبة. يعني ولد ابن عباس يقول انها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولد ابن مسعود يقول لم يوقت فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فهو اختار انها مستحبة. قال وكان كلا الفعلين مشهورا بين السلف، كانوا يصلون على الجنازة بقراءة وغير قراءة، كما كانوا يصلون تارة بالجهر بالبسملة وتارة بغير جهر بها. يعني يقول الأمر واسع، الأمر واسع. طيب إذا أنت عرفت أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وعرفت أن ابن عباس قرأ الفاتحة وقال هي سنة، يبقى لا تترك، لا تترك. لكن ليه الخلاف هذا؟ الخلاف عشان تعذر إنسانا آخر، ما تجيش تعمل دوشة في الجنازة لا مش مصلين وراء عشان ما بيقراش فاتحة الكتاب، لا لا لا، لكن صلي أنت واقرأ أنت فاتحة الكتاب وأعذر غيرك فيها. قال كان السلف يصلون على الجنازة بقراءة وغير قراءة، كما كانوا يصلون تارة بالجهر بالبسملة وتارة بغير جهر بها. يعني أحيانا يصلي بعضهم فيجهر بسم الله الرحمن الرحيم في صلاة الفريضة، وبعضهم كان لا يجهر بها، وتارة باستفتاح وتارة بغير استفتاح، وتارة برفع اليدين في المواطن الثلاثة، وتارة بغير رفع اليدين. يعني يصلون تكبيرة الإحرام يرفع يديه، عند الركوع يرفع يديه، عند الرفع من الركوع، والبعض منهم يكتفي بتكبيرة الإحرام بس يرفع اليدين فيها. وتارة يسلمون تسليمتين وتارة تسليمة واحدة يعني في صلاة الجنازة وغيرها، وتارة يقرؤون خلف الإمام بالسر وتارة لا يقرؤون، وتارة يكبرون على الجنازة أربعا وتارة خمسا وتارة سبعا، كان فيهم من يفعل هذا وفيهم من يفعل هذا، كل هذا ثبت عن الصحابة. كما ثبت عنهم أن منهم من كان يرجع في الأذان، يرجع في الأذان، ومنهم من لا يرجع، ترجيع في الأذان مع زي ما عرفته قبل ذلك حديث أبي محزورة كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ويرجع يرفع صوته بها، إذا زاد أربع كلمات فيها فوصل الأذان 19 كلمة. قال ومنهم من لم يرجع، ومنهم من كان يوتر الإقامة، ومنهم من كان يشفعها، وكلاهما ثابت. فهذه الأمور شوف هنا يقول وإن كان أحدها أرجح من الآخر، إن كان أحدها يعني يقول هذا خلاف بين السلف، ولكن هو بيأخذ في المسائل بهذا الذي ذكره، لا هو بيأخذ بالراجح، يقول بعضها أرجح من بعض، يبقى على ذلك ما ليش أنا في المرجوح إلا أنا عرفت الدليل على خلافه وهم أسيبه وأعمل بالخلاف إلا لعلة من العلل. يقول إن كان أحدهما أرجح من الآخر فمن فعل المرجوح يعذر، الذي يفعل المرجوح وقد فعل شيئا فعله الذين من قبل فهو جائز. وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة، هذا الكلام إنه هتحصل دوشة بين الناس في شيء وقدامك الراجح والمرجوح، قد يكون فعل المرجوح أحيانا أفضل، يبقى على ذلك هنا نتعلم في الفقه أن نعذر غيرنا، أن نعذر غيرنا طالما إنه له وجه وعمل بها بعض السلف الصالح والله عليهم، له تأويل في حديث أو شيء، يبقى على ذلك ما عملش دوشة فيه. أسأل في صلاة الجنازة يجوز تسلم تسليمة واحدة وهو الأكثر من أفعال الصحابة، ويجوز تسلم تسليمتين على مدى عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ففعل هذا وفعل هذا، فربنا حسلم تسليمة يحصل دوشة بين الناس، سلم تسليمتين، سلم تسليمتين لا شيء. يبقى هنا الأمر فيه رابح وفيه مرجوح، إذا فعلت الشيء المرجوح علشان كتم الخلاف ما يحصلش دوشة في الأمر يبقى لا شيء عليك، كما يقول رحمة الله عليه. يقول قد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة، كما يكون ترك الراجح أرجح أحيانا لمصلحة راجحة، وهذا واقع في عامة الأعمال، فإن العمل الذي هو في جنسه أفضل قد يكون في مواطن غيره أفضل منه، يعني أحيانا يكون العمل هذا الأفضل نفعل هذا الشيء، وأحيانا أخرى الأولى علشان ما يحصلش فتنة نفعل الشيء الآخر المرجوح. هنا ما دخلش الأمر في إنه صواب وخطأ، ما دخلش، ده دخل في راجح ومرجوح، ما دخلش في إنه طاعة ومعصية، إن أنا مخير، لا لا مش مخير بين طاعة ومعصية، لا تفعل معصية، لكن الكلام في إنه قد يكون هذا راجحا ولكن أترك الراجح وعمل بالمرجوح لعلة من العلل، هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. أهو يقول لك قد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين، شخص معين لكوني عاجز عن الأفضل يعني بيعمل هذا العمل عاجز عن يعمل الشيء الذي أفضل، أو لكوني محبتي ورغبتي واهتمامي وانتفاعي بالمفضول أكثر فيكون أفضل في حقه. إنسان قاعد عايز يقول سبحان الله سبحان الله ومتلذذ بهذا الذكر، لا شك أن قراءة القرآن أفضل، لكن هو مستمتع بهذا اللي فيه، ما نجيش نقول له لا غير اقرأ القرآن، هو مستمتع الآن بهذا خلاص الذي يعني. يقول من هذا الباب صار الذكر لبعض الناس في بعض الأوقات خيرا من القراءة، صار الذكر يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خيرا له من قاعد يقرأ القرآن ذهنه مش حاضر مش خالي قلبه مش حاضر مش فاهم يقول إيه، في المصحف وقاعد يقول سبحان الله والحمد لله قاعد يستغفر الله واستحضر في ذلك، يقول عمله الآن هذا له الذي يفهمه أفضل من أن يقرأ الشيء الذي لا يفهمه، يبقى هذا في بعض الأوقات. يقول والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات خير من الصلاة، يمكن يقوم بالليل يصلي لنفسه ينام، طيب راح عامل كوباية قهوة ومفتح المصحف وقاعد يقرأ في المصحف وهو قاعد يشرب ويقرأ مستمتع بهذا الشيء وما نامش، هذا له أفضل، لو حيصلي هو نايم حيغلط يدعو لنفسه يدعو عليها، يبقى على ذلك هنا كل إنسان بحسب الحالة اللي هو فيها قد يكون الأفضل بالنسبة لغيره موضولا بالنسبة له. قال وأمثال ذلك لكمال انتفاعي لهذا الشيء لا لأنه في جنسه أفضل. يعني جنس القراءة أفضل من جنس الذكر، من جنس أنه يقول استغفر أو يسبح أو كذا. الصلاة أفضل من أن يجلس القراءة، ولكن الحالة اللي هو فيها هو يقدر على هذا ولا يقدر على غيره. قال وهذا الباب باب تفضيل بعض الأعمال على بعض، إن لم يعرف فيه التفضيل وأن ذلك قد يتنوع بتنوع الأحوال في كثير من الأعمال، وإلا وقع فيه اضطراب كثير. يعني يا إما أن احنا نأخذ بهذا الشيء أنه بحسب الأفراد كل واحد يستحل حاجة فليفعل طالما أنها كله طاعة، وإلا حنخلص حنقول لا الأفضل القراءة اقرأ على الجميع، فإذا يقرأ مش داري اللي بيقرأ ومش عارف ولا مستحضر اللي فيه، يقول لا سيب كل إنسان بحسب ما يقدر عليه، فقد يكون هذا أفضل في حق هذا وذاك أفضل في حق غير. طيب حتصلي وهتدعو للميت، التكبيرة الأولى كان قراءة الفاتحة، التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التكبيرة الثالثة تدعو للميت، تدعو بإيه؟ هنا يجوز دعوة إن شاء الله، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ادخله الجنة، اللهم اعيذه من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن عذاب النار، ما تحفظ من دعاء للميت وقول له. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية، الأفضل أن نحفظ هذه الأدعية، الأفضل لو حفظناها خير ما يقال ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك ما جاء عند أبي داود وغيره عن أبي هريرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولا تضلنا بعده. في رواية تانية هذا حديث صحيح، إذا في من ضمن دعاء احفظ هذا الدعاء وقل هذا الدعاء. أيضا جاء في حديث عند أبي داود من حديث واثلة للأسقع رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. لهذا من ضمن دعاء صلى الله عليه وسلم فلان ابن فلان، ما ابن فلانة، لا فلان ابن فلان، ما فيش أبدا في شيء حاجة اسمه فلان ابن فلانة هذه إلا من لا يعرف أبوه، لكن هنا طالما معروف أبو فلان ابنه أو فلان فقط، فلان فقط، أو إن هذا الميت إذا كنت تعرف من هذا الإنسان في ذمتك وحبل لوارك، يعني جعلناه أتيناك به، ما لوش حد إلا أنت يا ربنا في ذمتك وحبل لوارك، فقه من فتنة النار وعذاب القبر، فقه من فتنة النار وعذابه أو من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، أنت أهل لأن تفي بذلك، وأنت أهل لأن تحمد سبحانه وتعالى، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. هذا حديث صحيح أيضا. كذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة قال فحفظت من دعائي، حفظ كأن دعاء دعا دعاء، فدل ما حفظت من هذا الدعاء إيه اللي حفظه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. هذا دعاء طويل شوية. وهنا هل كل هؤلاء احفظ ما شيء احفظ ما شيء، قلت بعضه قلت جميعه، قلت اللهم اغفر له وارحمه وثبته، هذا حسن، لكن يعني إذا حفظت شيئا فأكثر، خاصة إذا كنت إماما وتحفظ أكثر وتدعو للميت بما حفظ. هنا في الدعاء أبدله زوجا خيرا من زوجي، هذا يقال في الرجل المتوفى، في الرجل المتوفى، أما المرأة فيرجى إنها تكون من أهل الجنة ويرجى أن زوجها يكون معها فكون هو زوجها في الجنة، لكن الرجل يقال فيه ذلك، المرأة لا يقال ذلك فيه. واحفظوا يعني الأدعية، أحسنوا الدعاء للإنسان المتوفى، ويعني تشكيل الإعراب بتاعه نتعرف بأشي الكلام خاصة أن أحيانا بعض يرفع صوته بالدعاء للميت ويكون مش عارف تشكيل الكلام ويطلع كلام مش صح. أيضا جاء في حديث في إسناده شيء من الضعف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها، تعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له، جئنا شفعاء فاغفر له. ده الإنسان المتوفى يدعى له بذلك. جاء عن أبي هريرة أنه سئل عن الدعاء للميت فقال هو من عند، إنما فيش فيها شيء مؤقت إني لازم تقول كذا أي دعاء. فأبو هريرة كان يرى يدعو يقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسان، يعني في حسناته زد، يعني بارك له في عمله زد في عمل، بارك أو زد في إحسان، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئات، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره. يبقى إحنا حضرنا نبغي الأجر، زي قال لك في أول الحديث الإخلاص، إنه ادعوا للميت هذا أنتم مخلصون، يبقى هنا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فتقول: اللهم لا تحرمنا الأجر نجينا في ذلك ولا تفتنا بعده. حرمان الأجر يكون من إنسان يرائي يسمع، يبقى هنا إنسان يمن بالذي فعله فيحرم أجره، لكنه يدعو ربه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، ولا لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. في الحديث: اللهم اغفر لحيينا وميتنا، كان بعض الإخوة بيقول فين في الميت، انه دايما تقولوا في الجنائز تدعوا للميت وتدعوا لانفسكم والمسلمين، جبتوها منين دي تدعوا لانفسكم والمسلمين؟ من الحديث قال: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وانسانا وصغيرنا لنا ولا مش يبدأ اللي في الحديث انه تدعو للميت. طيب لكم فين تقديم الميت على الحي؟ احنا ما جينا الى الميت، يقدم الميت بالعقل، شيء عقلي ان جينا نصلي الميت، جينا لو عايز ادعي لنفسي ادعي البيت، لكن جيت الان اصلي على الميت، يبقى يقدم الميت على الاحياء فيدعى للاموات، ثم بعد ذلك يدعو الانسان لنفسه. طيب يعني هل لازم هي الأدعية دي فقط ما ينفعش غيرها؟ قلنا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال من عند نفسه حديثا كما سمعنا في الدعاء للميت. كذلك جاء عن الشافعي رحمة الله عليه كما يقول بيهقي: التقط من مجموع الأحاديث والأدعية التقط دعاء هو كان يحب يدعو به الشافعي رحمة الله عليه، فكان يقول: اللهم هذا عبدك وابن عبدك، خرج من روح الدنيا وساعتها ومحبوبها وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابك، وقد جئناك راغبين إليه شفعاء له، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وأفسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. ده دعاء اللي اختاره الشافعي، دعاء جميل جمع فيه من الأحاديث شيئا ولياقه وقاله رحمه الله. يقول: إذا كانت المتوفى امرأة تقول: اللهم إن هذه أمتك وابنته عبدك وابنته أمتك، وتدعو بمثل هذا الذي ذكر. لو ذكرها، لو ذكرها هنا يقول فيها تأويل، لو ذكر يعني إنسان بيصلي على متوفى فقال: اللهم هذا عبدك اللهم هذا عبد، اللهم هذه أمتك، ما خدش باله أن رجل ولا امرأة فقال هذا من غير ينفع ينفع. فإذا ذكر اللهم إن هذا عبدك بهذا تذكير فيها، قال على إرادة الشخص، على يعني هذا الشخص اللي أمامي، فعلى إرادة الشخص. إذا أنس هنا على إرادة الجثة، على إرادة الجثة. فإن كان الميت صبيا أو صبية، طفل صغير، يبقى يدعو بالدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا، مش محتاج الصبينة اللهم اغفر له، الله سبحانه لا يكلف إلا من بلغ الحلم. هذا صبي صغير لا يحتاج أن تدعو له بالرحمة، فهو مرحوم إن شاء الله يقينا. لكن تدعو للمسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. تزيد على ذلك أن تدعو لوالديه، لوالديه، فتقول اللهم اجعله فرطا لأبويه، وسلفا وذخرا، وسلفا وذخرا، وعظة واعتبارا وشفيعا. يبقى هنا بتدعو ان هذا الطفل ينتفع به والداه عند الله عز وجل، فيكون لهما لابويه سلفا وذخرا. يبقى فرطا وسلفا وذخرا، يبقى هو فرط سابق وهو السلف لما مات قبلنا واحنا بعد، هذا السادس الذي كان قبلهما، وذخرا يبقى مذكور مدخر، مدخر لهما يعني الاجر والثواب لهما، وان هذا ينتفع، ما انتفعوش به في الدنيا يبقى ينتفعون به في الاخره. وعظه واعتبارا وشفيعا، ان يكون عظه لهما المتعظه للجميع، ويكون اعتبارا فيعتبرون اذا كانوا بيقعوا في معاصي يصلحوا اعمالهم، ويكون شفيعا لهم يوم القيامه. وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتن بعده، ولا تحرمن أجر. يبقى هذا مما يدعى به للصبي. قال والسلام لعموم حديث، وتحليلها السلام، وتحليلها التسليم، هذا صحيح. والترتيب، الترتيب يعني الأول الفاتحة، الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث الدعاء. قال لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة. يعني الدعاء يعني كان عند الحنبلة انه تكبير الرابعة وتسكت شوية وتسلم، تسكت شوية وتسلم، يقول اذا دعيت فيها حسن، اذا لم تدعو لا شيء. لكن هذا انكره الامام النووي، فقال يعني انه ينكر على من يقول لا يدعو بعد الرابعة بل يجوز الدعاء بعد الرابعة. والحنبلة ما منعوش، قال يجوز بعد الرابعة. وصفتها أن يصف صلاة الجنازة، يعني أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه كفي التشهد، كفي التشهد، مثل التشهد يعني، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحم ثم يكبر. يعني هنا بيذكر أقل الأشياء، أقل الأشياء اللي تكون فيها وتصح بها هذه الصلاة، ويقف بعدها قليلا ثم يسلم. يعني يختار التكبير الرابعة، يقف قليلا ثم يسلم، لكن يستحب أنه يدعو بعد الثالثة ويدعو أيضا بعد الرابعة. قال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأول، ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه، ثم يسلم سرا في نفسه. هذا الحديث يعني روايته فيها ضعف، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله صححه كأنه بجملة الطرق اللي جاءت فيه. فيعني يمكن في مسألة التسليم في السر تعمل إشكال عند الناس ما يعرفوش، فالأولى أن يسلم يرفع صوته شيئا بحيث يسمع الناس، ولا يكون كتسليم الصلاة إنه يجهر جدا به، ولكن يسمع الناس حتى يخرج من الصلاة بأشمعلة نستني أمتى الإمام يخرج. الحديث بقي إن شاء الله، إن شاء الله معدنا يوم الأربع. يعني كنا منعنا الأسئلة خالص بسبب كثر الأسئلة بتاعت الإخوة والخروج عن المواضيع. من الحصة الجاية هنسمح بالأسئلة في الدرس فقط، في الدرس فقط كي تغدو، لعل في الجنائز في حاجات غير مفهومة أو فيها شيء فنسمح بها من المرة القادمة إن شاء الله. لكن لو رجع الإخوة يفتحوا أبواب الأسئلة حواديت وأسئلة ما لهاش معنى نرجع نقفلها تاني. فالمرة الجاية إن شاء الله اللي عنده سؤال طويل ولا عنده شيء في الأوضة هنا بعد الدرس أنا أصبحش أسئلة. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.